نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرم، تنفيذ فهد بن محمد المعتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد.
البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرم، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا أرحب بكم من المستمعين.
هذا الأخ السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف جيم يقول: فضيلة الشيخ عبد الله سلمه الله، ما هي الصفات من يؤخذ منهم العلم؟ لأن كثير في هذا الزمان يدعون العلم وهم ليسوا بأهله، فحدثونا في ضوء هذا السؤال مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا أسست دورا للتعليم، ومراتب هذه الدور متفاوتة من جهة النوعية ومن جهة الكم ومن جهة الكيف، وعلى الشخص أن ينتظم بالرتبة التي تناسبه من مراتب التعليم، ويترقى ويتجه أيضا للنوع الذي يريد أن يدرسه. فإذا أنهى مراحل التعليم فيه أيضا مراحل التخصص، وبعض الناس لا يكون عنده رغبة في أن ينتظم، ومن المعلوم أنه لا يوجد، فيما أعلم لا يوجد أشخاص فرغوا أنفسهم لتعليم العلم تعليما كافيا، وبناء على ذلك فالشخص ينتظم بالرتبة التي تناسبه. أما بالنظر للشخص الذي يحصل عنده إشكال، فالحكومة جزاها الله خيرا أيضا أسست مؤسسات علمية مرجعية بإمكانه أن يرجع إليها ويسأل عن المسألة التي يريدها، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول: شيخ، أبي يستهزئ بي وبتطبيقي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحل ما حرم الله، ويدعو الجن من دون الله، وكثيرا ما يؤذيني ويؤذي الصالحين، فكيف يكون البر لمثل هذا الرجل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من المعلوم أن طاعة الولد لوالده بالمعروف، والله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. فوالدك على حسب الصفة التي ذكرتها، إن صدقت في كلامك فهذا ينطبق عليه قول الله جل وعلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان يستهزئ بالسنة التي تطبقها فهذا الاستهزاء يجعله كافرا بالله جل وعلا، والواجب عليك هو الابتعاد عنه حتى لا يضرك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل آخر يقول: الشيخ، ما حكم ما يطرح ويقع في بعض المجالس من طرح لبعض المواضيع العلمية والمسائل الفقهية؟ هل يعتبر هذا من باب الفتوى والتجرع على الفتية، أو من باب المراوحة العلمية؟ وجهونا في ذلك.
الجواب: من المعلوم أن من قواعد هذه الشريعة الأمور بمقاصدها، والشخص عندما يتكلم يكون قد قصد شيئا بكلامه، هذا من جهة الأصل. أما من جهة الشخص عندما يريد أن يتكلم في أمر علمي، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للشخص أن يتكلم في أمر علمي لا يحكمه. هذا من جانب، يعني مثلا الفتوى. أما بالنظر لمسألة البحث العلمي، فكل شخص له قدرة وله مكانة علمية. ومن العقل أن الشخص لا يدخل نفسه إلا في أمر يحسن المضي فيه من جهة، والخروج من جهة أخرى، وإحكامه من جهة ثالثة. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة المحافظة على صلاة الضحى في السفر والحضر؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى سنة الفجر في السفر، هذا هو الذي أعلمه الآن. والشخص إذا كان له تطوع وهو مقيم وسافر، فإن هذا التطوع يكتب له أجره، فمثلا الرواتب، وإذا كان يصلي الضحى في البلد كتب له أجرها، وهكذا. فعلى الإنسان أن يكون متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
هذه الأخت السائلة جزاكم الله خير تسأل وتقول: امرأة توفي زوجها وعندها منه ولد، تزوجت من أخيه عم الولد وتربى الولد مع عمه، وبعدما كبر الولد تزوج، هل تكشف زوجة الولد لعمه زوج والدته؟
الجواب: ليس هناك علاقة بين الزوج وبين هذا الولد تسوغ للمرأة لزوجته أن تكشف وجهها له، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ يسأل أيضا ويقول: بالنسبة لما قرأت في أحد الكتب عن صلاة التسابيح، هل هي واردة وما كيفيتها؟
الجواب: أنا لا أعلم الآن، لا أعلم دليلا صحيحا يدل عليها، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا في ثالث أسئلته عن إخراج صدقة الفطر، ما هو الوقت الصحيح لها؟
الجواب: صدقة الفطر يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، والواجب هو إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن صلى قبل إخراجها وأخرجها بعد ذلك صارت صدقة من الصدقات، وبالله التوفيق.
يقول: بالنسبة لإخراج زكاة الفطر قيمة تبعا لقول أحد الأئمة بجواز القيمة، ما رأيكم في ذلك؟
الجواب: زكاة الفطر عبادة من العبادات، والعبادات الأصل فيها التوقيف، بمعنى الوقوف على دلالة الدليل الذي دل عليها، وبناء على ذلك فلا تخرج القيمة، وإنما يخرج مثلا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: أنا إمام لأحد المساجد في الحي، وكثير من الجماعة لا يصلون معي ونحسبهم من أهل الخير، وهناك كثرة المساجد من حولي وأنا أحسبهم على الخير والله حسيبهم، فهل يتعين علي أن آمرهم بالصلاة؟
الجواب: الشخص القريب من المسجد وفي مساجد قريبة منه، بعض الناس ما يتقيد بمسجد معين يصلي فيه جميع الصلوات، وإنما يتخير من المساجد الشخص الذي يكون، يعني المسجد الذي يكون إمامه، ما يعني هو يرتاح منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وبعض أئمة المساجد يكون مثلا بينه وبين بعض الأشخاص شحناء أو ما إلى ذلك، فلا يصلون خلفه. أنا غرضي من هذا الكلام هو أنه قد يكون هناك سبب لعدم الصلاة معه، وقد لا يكون هناك سبب من جهة الإمام، وإنما يكون السبب من جهة المأموم، بمعنى أنه يرغب. وبعض الناس يكون مثلا مشغول، يكون مشغول ما يأتي إلى بيته إلا في وقت مثلا متأخر، فالأوقات كلها ما يكون قريبا من بيته، والإمام يظن أنه في بيته ويريد أن يصلي معه، فالأمر في هذا فيه متسع، وترك كل شخص على ذمة نفسه ما لم يوجد يعني شيء يوجب الكلام فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا سافرت يوم الجمعة هل أصليها ظهرا أو أقصرها؟
الجواب: إن صليت مع إمام تصلي الجمعة فإنك تصليها جمعة، وأما إذا كنت لم تتقيد بمسجد يصلي الجمعة فإنك تجمعها مع صلاة العصر، إن شئت أن تصلي العصر لأن صار الظهر في حقك، أنت تصلي العصر والظهر في وقت الظهر، أو تؤخر الظهر إلى صلاة العصر وتصليها مع صلاة العصر، يعني يكون جمع تقديم أو تأخير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أبو عبد الله يقول: ما الأمور الواجبة على طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي، وما هي أفضل الكتب التي يبدأ بها، وإذا سئل ودرس هذا العلم الشرعي ودرس هل يقوم بإفتاء الناس وتعليمهم؟ نعم.
الجواب: العلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هذا يجب على المكلفين، كل مكلف من الرجال ومن النساء يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، فباب الإيمان وباب التوحيد، وكذلك باب أركان الإسلام، الصلاة والصيام والعمرة والحج والزكاة، إذا كان عنده مال، وإذا كان يشتغل بالبيع والشراء وجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام من المعاملات، وكذلك عليه أن يتعلم الحقوق الزوجية بالنسبة لما يكون حق له وما يكون حق عليه. هذا فرض عين. أما فرض الكفاية، فرض الكفاية يتعلم الإنسان من أجل أن يكون معلما، من أجل أن يكون قاضيا، من أجل أن يدعو إلى الله جل وعلا. والحكومة جزاها الله خيرا ما قصرت، أسست مؤسسات تعليمية ومنها المؤسسات للعلم الشرعي، فعلى الشخص أن ينتظم في المرحلة التي تناسبه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر نقل الواجب المدرسي من زميلي غش وإن كان راضي، فهل علي إثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولا شك أن هذا من الغش، وكونه يرضى هو بأن تنقل الجواب منه، رضاه لا يسوغ نقل الجواب، يعني كونه يرضى هذا لا يسوغ نقل الجواب منه، يعني ما يجعل نقل الجواب منه حلال. فأنت آثم وهو آثم، وبالله التوفيق.
يقول: كيف أصل إلى التدبر في قراءتي للقرآن الكريم ويكون لي أجر؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يتدبر القرآن، أنا سبق في حلقات سابقة تكلمت عن هذا الموضوع، لكن بإمكان الشخص الذي يريد أن يتدبر القرآن يكون عنده بعض التفاسير، مثل تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير، ومثل كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكذلك أحكام القرآن لابن العربي، ويقرأ عن هذه الآيات، الآيات التي يريد أن يحفظها إذا كان يبي يغيب القرآن، يعني ينظر في كلام المفسرين على هذه الآيات من جميع الوجوه، ثم بعد ذلك يحفظها، وبالله التوفيق.
يسأل عن حكم ترك قيام الليل، وكيف أعود نفسي على قيام الليل؟
الجواب: لا شك أن قيام الليل له فضل عظيم، ولكن الناس يتفاوتون، والشخص عندما يصلي بين المغرب والعشاء فهذه صلاة ليل، وعندما يصلي بعد العشاء فهذه صلاة ليل، وعندما يصلي في منتصف الليل أو في آخر الليل هذه كلها صلاة الليل، وأفضلها هو آخر الليل. وبعض الناس يكون عنده صعوبة في القيام آخر الليل، هذا بإمكانه أنه يصلي بين المغرب والعشاء والوتر يوتره بعد صلاة العشاء، أو يصلي بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الراتبة، يصلي ما يتمكن من فعله من الصلاة، ويختم صلاته بالوتر وينام، لأن في بعض الناس يصعب عليه القيام آخر الليل. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي صلاة الليل قبل أن يوتر قبل أن ينام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا حذر، يعني أخذ بالاحتياط. أما عمر رضي الله عنه فذكر له أنه يقوم آخر الليل، فقال: هذا قوي. فالناس يختلفون، بعض الناس يكون عنده قوة وقدرة على القيام آخر الليل ولا عنده صوارف أبد، وبعض الناس يكون منهك ويتعب في النهار ويصعب عليه القيام آخر الليل. فكل شخص يعني يصلي صلاة الليل كما سبق بيانه على حسب حاله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن حكم الشرع في نظركم في الأناشيد وحكم المؤثرات الصوتية ولكنها بأصوات بشرية.
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومما يؤسف له أن بعض الناس يشغل نفسه في أمور تعود عليه بالضرر إما في الحال أو في المآل، بمعنى أن بعض الناس يفكر في تنفيذ ما في فكره من التصرف ولا يفكر في العواقب التي تترتب على هذا التصرف. فتعويد الإنسان على هذه الأمور، على هذه الأناشيد، هذا يصرفه عن كلام الله. ومن المعلوم أن القرآن يشتمل على ما يزيد على 300,000 حرف، وكل حرف فيه 10 حسنات، كل حرف فيه 10 حسنات. فتدريب الشخص لنفسه وتربيته لها على كتاب الله قراءة وتدبرا، وكذلك إذا أشكل عليه شيء من معاني الآيات يرجع إلى المصادر الموثوقة، وتكون هذه صفة له بدلا من أن يكون راغبا في الأناشيد في كثير من الأوقات. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الأخ خالد ألف ألف يقول: نذرت أن أصوم شهر إن عدت لفعل معصية وعدت بعد ذلك لهذه المعصية، فهل لي أن أصوم الشهر متفرق؟
الجواب: كلمة شهر هذا مطلق، فأنت تصومه متصلا احتياطا. وبالله التوفيق.
فقرته الثانية يا شيخ يقول: هل تكتب على الإنسان المخالفات والمعاصي التي تاب منها؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونصيحتي للسائل وللمستمع هو أن الشخص لا يتساهل في هذا الباب، لأن بعض الناس يتساهل في كثرة فعل المعاصي ويعول على مسألة التوبة، ويكون هذا فيه استهزاء بالله جل وعلا. فالعبد لا يغتر بهذا الإمهال، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ولهذا يقول جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ويقول جل وعلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالإنسان لا يغتر، بل عليه أن يتقي الله في نفسه. وبالله التوفيق.
من أسئلته يقول الشيخ: إذا شرعت في صلاة النافلة ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة على الجنازة، فهل أقطع الصلاة أم ماذا أعمل؟
الجواب: كمل صلاة، يعني كمل صلاة النافلة وادخل في صلاة الجنازة، وما أدركته من صلاة الجنازة هو أول صلاتك، فإذا سلم الإمام فإنك تكمل ما بقي عليك من التكبيرات في صلاة الجماعة. وبالله التوفيق.
أخيرا يسأل عن صيام يوم الجمعة بنية صيام داود عليه الصلاة والسلام.
الجواب: إذا كان الشخص يصوم يوما ويفطر يوما وصادف صيامه يوم الجمعة فإنه يصومه. وبالله التوفيق.
أخيرا هذا السائل أبو كريم له مجموعة من الأسئلة، نختم بها هذه الحلقة، يسأل عن ويقول: عندي محل ملابس، فهل أزكي على الملابس بعد الحول بسعر بيعها في ذلك اليوم بسعر الجملة أو بسعر القطعة؟
الجواب: إذا تم الحول فإنك تقوم جميع ما في هذا المحل من المعروضات للبيع وتخرج زكاته، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.